The U.S.-backed war, which was meant for the birth of a new Middle East, committed countless civilian massacres, displaced a quarter of the Lebanese population, and cost Lebanon billions of dollars worth of destruction. But to the Israeli surprise, what was supposed to be a painful and unexpected blow to eliminate the Islamic resistance in Lebanon, a few thousand men resisted. With the support of the Lebanese, Hezbollah was able to defeat the legendary army, the army they said was the strongest army in the Middle East, bringing home, as they call it, a divine victory and retrieving the captives. After forcing the end of the Israeli occupation and the withdrawal of the Israeli armed forces from most of the areas of South Lebanon, the Islamic resistance in Lebanon, Hezbollah, took on the responsibility of liberating the Lebanese captives in Israeli prisons. Knowing that the Israelis have never in their history released Lebanese or Arab detainees from their prisons except through prisoner swap deals, and that most of these detainees were abducted or arrested based on suspicion no more, and realizing exactly what those prisoners are subjected to of torment and agony, Hezbollah has time and again repeated the necessity of liberating them. A couple of months after the Israeli withdrawal from South Lebanon, the Islamic resistance in Lebanon, Hezbollah, captured three Israeli soldiers patrolling within Lebanese territories and used them in a prisoner's exchange deal 4 years later, liberating a sum of 30 Lebanese, 371 Palestinians, one German, as well as some Arab detainees. Mustafa Dirani was one of the Lebanese civilians who were abducted by the Israelis from his own house to be hidden for the next 10 years and tortured in the worst ways imaginable.
نفذ العدو الإسرائيلي عمل كمندوس في المنطقة وتم اختطافي من بيتي بين أسرتي وعائلتي وتم نقلي طبعا إلى الأراضي المقتلة إلى فلسطين ونقلت إلى السجن السري الذي بقي حوالي 17 سنة بعيداً عن مسألة الإعلام والقضاء والهيئات الإنسانية مسجل حوالي يقال حوالي أكثر من 80 ل 100 حالة تعذيب يعني شكل من أشكال التعذيب التي كانت تمارسها بحق الموقوفين الذي ظهر مثلاً في سجن أبو غريب هو أعتقد نموذج إسرائيلي يعني وبعدين كان في اعترافات وكان في كلام تناول الإعلام بأن هناك كان ضباط إسرائيل كانوا هناك في تلك المنشأة يتعاونون مع المحتل الأمريكي في تعذيب الأسرى.
On July 12th of 2006, the men of the Islamic Resistance in Lebanon, Hezbollah, carried out Operation Al-Wa'd al-Sadiq, Truthful Promise, on the southern Lebanese borders alongside the Israeli settlement Zarit, capturing two Israeli militants, Ehud Goldwasser and Eldad Regev, for the sole purpose of prisoners' exchange.
A few hundred meters from the southern village of Ait al-Sha'b and in Khalit Waldi in particular was the site where Al-Wa'd al-Sadiq operation was carried out. Now such an operation was inevitable to liberate Lebanese and Arab detainees. since Israel has never in its history liberated any detainee through peaceful negotiations or even United Nations intermediary. The only way to liberate any detainee has always been through prisoner swap deals.
نحن كحزب الله اعتبرنا أن عنوان الإفراج عن الأسرى هو عنوان رئيس في عملية الجهاد وفي عملية المواجهة. فكما نسعى لتحرير الأرض يجب أن نحرر الإنسان الذي أسرته هذه القوات الصهيونية. وهنا احتفاظ إسرائيل بالأسرى نوع من المواجهة المعنوية للمقاومة. فإذا كان لابد من أن نرفع هذا الشعار وأن نسعى إليه لنبرز قيمة الإنسان بالنسبة إلينا.
الوعد الصادق caused quite the riot within the Israeli milieu since it reflected the Israeli army's weakness and deterrence. And so the Israeli government held an urgent cabinet session which lasted till midnight of July 12th, deciding to execute what they later admit to be a premeditated aggression against Lebanon to destroy Hezbollah once and for all. The session, which was held in the presence of former Israeli PM Ehud Olmert, Foreign Minister Tzipi Livni, First Deputy Shimon Peres, Minister of Military Affairs Amir Peretz, and Minister Shaul Mofaz, and deputies, was to launch a massive war on Lebanon, codenamed Change of Direction.
It is time for a new Middle East. It is time to say to those who do not want a different kind of Middle East that we will prevail, they will not.
Former Israeli PM Ehud Olmert had promised who he saw as terrorists threatening the might of Israel that they will be defeated and punished by the Israelis.
All أسوى الموجودين عنا لن يعودوا إلى الديار إلا بوسيلة واحدة. تفاوض غير المباشر والتبادل. والسلام.
In their right mind can believe that an operation such as Al-Wa'd al-Sadiq is a rational reason to initiate a war, says general and military analyst Amin Hutait. It was merely a pretext that the Israelis used to retaliate for their withdrawal from most of the areas they had occupied in South Lebanon in the year 2000. A large-scale aggression aiming at permanently removing Hezbollah and bringing back the captured soldiers unconditionally, a plan that could not have possibly been made in a matter of hours. Consequently, it was a war of surprises by all means.
الحرب الإسرائيلية على لبنان هي حرب مخطط لها سابقا لأن كل الدلائل التي برزت لاحقا أثبتت أن استعدادات الحرب ضد حزب الله ولبنان كانت موجودة بالأصل وهذه الاستعدادات كانت قد وضعت سقفا هو شهر أيلول سنة 2006 للهجوم على لبنان بهدف القضاء على حزب الله لكن حصول عملية الأسر في تموز سنة 2006 سرع القرار للهجوم على لبنان
استعملت إسرائيل عملية الأسر ذريعة لتقول أن الحرب ليست عدوانا إنما هي دفاع عن النفس استغلت هذه النقطة بالذات من أجل الانطلاق بالعملية العسكرية التي خطط لها وكان لها أهداف كما ذكرنا المرحلة الأولى هي المرحلة التدميرية والتي كانت تتوخى إسرائيل بمقتضاها أن تدمر القيادة ومنظومة القيادة والسيطرة والقواعد الصاروخية الأساسية بشكل يقود إلى تفتيت المنظومة وتشظيها أشلاء يسهل التقاطها وفي المرحلة الثانية
كانت تبتغي اجتياحا بريا من أجل معالجة هذه الأشلاء والقبض على من تبقى من المقاتلين ومصادرة ما تبقى من السلاح.
إذا كنا بالنسبة يعني للمجتمع الدولي لسنا مصدر ثقة، فليعتمدوا مصدرهم الوحيد في المنطقة وهو العدو الإسرائيلي الذي اعترف أن الحرب كان مخططا لها. أما إذا هم لا يريدون التصديق أو يريدون تزوير الواقع أو تغيير الوقائع، فهذا يؤكد مرة جديدة على أن ما نقوله مرارا وتكرارا أن ليس هناك من مجتمع دولي بالمعنى الشفاف، بل هناك مجتمع لا يهمه في هذه المنطقة سوى مصلحة الكيان الصهيوني الذي زرع عن طريق الاغتصاب في أرضنا سنة 1948 بعد سنة واحدة على إنشاء ما يسمى اليوم بالأمم المتحدة. فإذا عن أي شرعية دولية نتكلم وعن أي أمم متحدة نتكلم؟
From day one, the Israeli armed forces conducted non-stop attacks on populated civilian objects, committing countless massacres through artillery, air, and naval strikes in various areas throughout Lebanon. The attacks, which were the most offensive of their kind, continued for the next 33 days, ripping the different Lebanese regions apart and carrying out the scorched earth policy. The Israeli aggression spared no one and was indiscriminate against the Lebanese, that which reinforced unity and brotherhood among the Lebanese who stood together to fight this tyrant with hope set on the Islamic resistance in Lebanon, Hezbollah.
قمنا بواجبنا بكل ما للكلمة من معنى، واجبنا السياسي، واجبنا الوطني، واجبنا الإنساني تجاه أهلنا في الجنوب وفي البقاع وفي الضاحية. تأبطوا بيوتهم ومشوا وقدموا أزواجهن يعني كسيدات والأولاد شهداء على مذبح الوحدة الوطنية في مواجهة العدو الإسرائيلي. فأقل ما يمكن تقديمه تجاه هؤلاء المناضلين وهؤلاء المجاهدين أن نفتح لهم يعني باب البيت وباب القلب.
Lebanese infrastructure, from ports to bridges, from streets to the country's international airport, to civilian homes and businesses were hailed with shelling, inflicting on Lebanon billions of dollars in loss, but even more in lives.
يعني بيعز عليك الوطن، بيعز عليك اللي عم بيصير الرزق، بس هيدا واقع، الواقع إنه بدنا نقبله. الله يقويهم والله ينصرهم، ما بقى في شيء تأسف عليه. كلنا حزب الله، كلنا مع السيد. مش ضروري أنا أكون واقفة بالشارع عم أقوس، بس أنا بأحيي الله شيء عم ناصره.
The Israelis forced a land and air blockade on Lebanon, which continued till September of that year. Israeli raids destroyed television networks and telecommunications antennas in an attempt to force a blackout and to hide the course of events of its attack on Lebanon.
لهذا أعود وأقول أن الإسرائيلي نعم يخوض حربا إعلامية شرسة يستخدم فيها كل المقومات المادية والتقنية ضد المقاومة في لبنان.
الهروب من نقل الواقع، الهروب من نقل الحقيقة، بل محاولة طمس الواقع وتزويره، طمس الحقيقة وتشويهها. هذا النموذج كان مثالا حيا للشارع العربي وللشارع الإسلامي حول الطبيعة الفعلية لمشروع الديمقراطية الذي تدعي الولايات المتحدة الأمريكية التبشير به.
The countless massacres that Israelis committed during the 33-day war killed over 1,400 Lebanese civilians and wounded over 3,000 others, the majority of whom were women, children, elderly and invalids. The first massacre occurred in the southern Lebanese village of Al-Duwair. Muslim clerk Sayed Adel Akash, his wife and 8 children, with ages ranging from 3 months to 15 years, were murdered in cold blood during an all-night Israeli missile attack against the southern Lebanese villages.
Another unforgettable massacre was that of Qana. With each aggression on Lebanon, the Israelis renew their vows to the people of Qana, their vows of brutal and inhumane killing of innocent, unarmed civilians.
Thank you.
On July 30th of 2006, the Israeli Air Force targeted a three-story building which was situated right here, killing a sum of 27 Lebanese civilians, 18 of which were children. These children went down as the victims of the gifts offered by the United States of America and signed by the children of Israel as gifts to the children of Lebanon.
أنا في أختي عمرها 42 سنة اسمها نبيلة شلهوم تخيي عمره 39 تيسير شلهوم وزينب بنتي عمرها 6 سنين زينب يعني لما استشهدت كان عمرها 6 سنين و3 شهور و7 أيام بالضبط يعني الله سبحانه وتعالى أرد لها الحياة الأد يعني هذا عمرها هؤلاء كانوا أطفال وكانوا نساء كانوا ناس كبار بالسن ومع ذلك تم استهدافهم من أجل مثل ما قلنا يعني تأديب الناس وترويعها وتدفيعها ثمن يعني وقوفها إلى جانب المقاومة
As a result of the Israeli aggression, Hezbollah evacuated all of its headquarters and adopted an emergency plan for combat, a plan they had prepared for the long-expected Israeli attack. On Thursday, July 13th of 2006, the Israeli armed forces effected their usual enforced displacement strategy by the indiscriminate systematic shelling of all civilian communities throughout Lebanon. The shelling was backed by the Rabbi Council in the West Bank, which authorized the Israeli government to kill civilians in Lebanon and Gaza on the basis of the right of Israel to kill women and children in times of war, as the Torah states. In attempt to save lives and ensure the security of their supporters, Hezbollah had demanded that civilians leave their homes and find a safer shelter. Yet, not all complied. Some stayed home under fire, wanting to provide help for the resistance in any means possible. Others wanted to fight in their own creative ways, believing that death is easier than leaving their homes. Following new guerrilla war tactics, Hezbollah managed to attain a balance of fear and fought the war of surprises.
الآن في عرض البحر في عرض البحر في مقابل بيروت البارجة الحربية العسكرية الإسرائيلية التي اعتدت على بنيتنا التحتية وعلى بيوت الناس وعلى المدنيين انظروا إليها تحترق وستغرق ومعها عشرات الجنود الإسرائيليين الصهاينة.
On July 14th of 2006, Hezbollah presented its first surprise. Battleship Hanit, a Sa'ar-class corvette and the most valuable asset in Israeli Navy, which had been shelling Beirut's southern suburb, was bombed directly after Hezbollah Secretary General Sayed Hassan Nasrallah gave his orders live.
أنا عندي مثلا مقال لأحد الإسرائيليين بيقول أنه اضطروا الإسرائيليين بال 2006 يشتروا تلفزيونين ببيوت بحيث واحد على القناة العشرة الإسرائيلية أو القناة الثانية والثانية على المنار لحتى يقارنوا بسرعة هني بطلوا يشوفوا إعلامهم وصدقوا إعلامهم قامت المقاومة وفاجأت الجميع وضربت ضربت البارجة وضربت المطارات وضربت مراكز إسرائيلية في العمق مما أعطى دلالة على أن المقاومة وتحديدا السيد حسن عندما كان يعطي إشارات معينة كان صادقا.
That which was a great surprise for the Israelis who did not know, Hezbollah owned surface-to-sea missiles reaching as far as 120 kilometers.
كان الأمر متدرجا في استعمال الأسلحة وعلى سبيل المثال تم الاحتفاظ بالسلاح المضاد للطائرات حتى الأيام الثلاثة الأخيرة وكل ذلك كان يدخل ضمن برمجة الزج بالسلاح في الوقت المناسب.
Two days later, a newer surprise was to be revealed. after the Israeli government executed its threat to bomb Beirut's southern suburb, Hezbollah announced the southern suburb versus Haifa formula, pledging that any bombing of the suburb will be met by the bombing of the northern Israeli settlement of Haifa. And in response to the Israeli bombing of civilian homes in the southern suburb, the suburb Haifa formula was brought into action. Haifa, the important port city and vital economic and industrial center in the area, was targeted. However, to avoid causing a human catastrophe and taking things into the unknown and in respect of international laws of war, Hezbollah did not target the chemical or petrochemical plants in Haifa, because Hezbollah's arms are those of defense and not revenge, explained Sayyid Hassan Nasrallah. Thinking that this war was to end in a matter of week or two, the Israelis used up all their surprises. Hezbollah, on the other hand, had presented them one at a time, giving itself the advantage in the military and psychological warfare, and proving its strength and confidence in its military system. On July 19th of 2006, Israeli General Ori Adam gave orders to initiate land operations, executing a plan which called for crossing Lebanese borders from three different axes, Marun Ras, Aitharun, and Bint Jbeil. The elite Israeli troops, Golani Brigade, and parachutists gathered along the Lebanese southern border to initiate land attacks on Lebanon.
Israel تجتاح الجنوب على محاور ثلاثة وأن تتوصل إلى الليطاني بشكل يمكنها من الدخول إلى كل المراكز وكل القواعد العسكرية لحزب الله بعد أن تكون هذه المراكز قد انقطعت عن قيادتها بتدمير قواعد السيطرة والمنظومة القيادة والسيطرة وجردت من غطائها الناري بعد أن تكون القواعد الصاروخية قد دمرت.
Hezbollah fighters progressed very slowly, opening fire at the nearest targets and disappearing, having the advantage of knowing the geography of the Lebanese territories and confidence in their commanders. After 4 days of fierce battles, Hezbollah managed to force the Israeli troops out of the Marun Ras Aitharun Bint Jbeil triangle.
كان المقاتل في حزب الله يعمل بذهنية نصر أو استشهاد. وقد أدى هذا السلوك إلى تفعيل القدرات لدى المقاتل في مقابل مقاتل يخشى الميدان.
عقيدة حزب الله هي ثقافة الشهادة، والشهادة بفهمنا الإسلامي هي حياة. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. ولكن المعادين لهذه الثقافة وللمقاومة يحاولون إطلاق تعابير تؤذي أو تحبط الطرف الآخر بحسب وجهة نظرهم، فعندما يقول لنا أنتم تحملون ثقافة الموت إنما يريدون إبعاد الناس عنا، لكن مع ذلك رأينا أن كل هذه الدعايات لم تنفع، فعدد المقاومين ازداد وعدد المجاهدين ازداد كثيرا، واليوم لدينا من المحازبين والأنصار والتعبئة والمحبين والملتفين حولنا أكثر بكثير مما كان حولنا في سنة 2006، ما يعني أن ثقافة الشهادة التي هي ثقافة الحياة الحقيقية شكلت حالة استقطاب، لأنها أدت في نهاية المطاف إلى انتصار واضح أمام كل العالم وهزيمة لإسرائيل واضحة أمام كل العالم.